الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي منتي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدد الرئيس جورج دبليو بوش السبت دعوة الكونغرس الأمريكي إلى التدخل لصالح مشروع قانون لتمويل حربي العراق وأفغانستان، رافضا أن تكون القوات الأمريكية موضع تجاذب في الجدل السياسي. وفي هذا الصدد قال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية اليوم السبت: أدرك أن للجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن تقديرات مختلفة حول النهج الواجب اتباعه في العراق، وعلينا أن نناقش هذه الاختلافات بجدية، لكن قواتنا يجب أن لا تكون موضع تجاذب في الجدل السياسي على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أكد غير مرة بأنه لن يصادق على مشروع قانون يربط تمويل الحرب بجدول زمني للبدء بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو ما تسعى إليه الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ. في واشنطن أيضا أفاد تقرير إعلامي بأن الإدارة الأمريكية قررت مواصلة احتجاز الإيرانيين 5 الذين اعتقلوا في العراق. ونقل التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست السبت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماؤهم أن البيت الأبيض رفض خلال اجتماع لفريق السياسة الخارجية التابع للرئيس بوش الثلاثاء توصيات وزارة الخارجية بالإفراج عن 5، وقرر مواصلة احتجازهم ومراجعة المسألة كل 6 أشهر. وتنطبق سياسة المراجعة الدورية هذه على 250 معتقلا أجنبيا آخر محتجزين في العراق حسب الصحيفة، والموعد المتوقع التالي لهذه المراجعة هو في تموز المقبل. نقل عن مسؤول في كتلة الصدر التابعة لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر قوله السبت إن التيار الصدري على وشك الانسحاب من الحكومة العراقية بسبب ما وصفها بعلاقات بغداد الوثيقة مع واشنطن. وقال عبد المهدي المطيري في تصريح بثته رويترز إن كتلة الصدر التي لها 6 وزراء في الحكومة من بينهم وزراء الصحة والزراعة لن تبقى في الحكومة التي ذكر أنها تدافع باستمرار عن الوجود العسكري الأمريكي. كما نقل عنه القول إن الانسحاب من الحكومة أصبح الآن حتميا وربما يحدث في غضون أيام على حد تعبيره. في الدار البيضاء ذكرت مصادر في الشرطة المغربية أن انتحاريين فجرا نفسيهما السبت مما أدى إلى مقتلهما. ونقل عن هذه المصادر أن الرجلين فجرا نفسيهما بالقرب من أحد المصارف في شارع يقع فيه المركز الثقافي الأمريكي. وفي الجزائر أعلنت السفارة الأمريكية نقلا عما وصفته بتقارير غير مؤكدة أن مهاجمين ربما خططوا لشن هجمات السبت، وذلك بعد 3 أيام من مقتل 33 شخصا في العاصمة الجزائرية في تفجيرين انتحاريين. في أنقرة تظاهر أكثر من 80,000 من الأتراك المؤيدين للعلمانية السبت احتجاجا على ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وهو إسلامي سابق في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل. وتوقع منظمو المظاهرة مشاركة أكثر من 100,000 شخص في المسيرة إلى ضريح مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في محاولة للضغط على حزب العدالة والتنمية الحاكم لعدم اختيار أردوغان كمرشحه. وفي موسكو أعلن أن الشرطة اعتقلت السبت نحو 170 شخصا على الأقل لمشاركتهم في احتجاجات محظورة في وسط العاصمة الروسية. وأفيد بأن بين المعتقلين بطل الشطرنج العالمي والنشط في المعارضة غاري كاسباروف. وقد نظمت التظاهرة احتجاجا على ما وصفه النشطون بقمع الحريات الديمقراطية الذي تمارسه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، والمطالبة بانتخابات نزيهة لاختيار رئيس روسي جديد في عام 2008. وصل رئيس أرمينيا روبرت كوتشريان السبت إلى القاهرة، حيث أجرى محادثات مع نظيره المصري حسني مبارك، تناولت الشأن العراقي والملف النووي الإيراني. وخلال هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام، من المقرر أن توقع وزارتا الداخلية في البلدين اتفاقا لمكافحة الجريمة المنظمة، كما يتوقع توقيع اتفاق تعاون قضائي وبروتوكولات تعاون في مجالي الجمارك والإعلام، فضلا عن تشكيل مجلس مصري أرمني لرجال الأعمال. في كييف عبرت الحكومة الأوكرانية عن أسفها العميق لحادث اعتداء تعرض له أحد الدبلوماسيين المصريين على أيدي مجموعة من النازيين الجدد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأفادت الوكالة بأن مجموعة من 12 شخصا هاجمت خالد نادر مستشار السفارة المصرية في وسط كييف في إطار جرائم الاعتداء العنصري التي يتعرض لها بعض الأجانب في أوكرانيا من جانب مجموعات عنصرية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي الذي أعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الحكومة تحذر أمريكا من الانسحاب المبكر، والبرلمان يحذر تركيا من التدخل. حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من عواقب التسرع بالانسحاب من العراق قبل الأوان. وقال الدباغ في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إن الحكومة العراقية تشعر إن الانسحاب قبل الأوان سيكون هدية كبيرة للذين نفذوا عملية التفجير في مبنى البرلمان يوم الخميس، وإنه سيترك فراغا أمنيا لا يريده أحد بحسب تعبيره. وأشار الدباغ إلى اتفاق الحكومتين العراقية والأمريكية على تسريع عملية تدريب القوات العراقية تمهيدا للتفاوض بشأن الانسحاب. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد مجددا خلال زيارته اليابان يوم الثلاثاء الماضي رفض الحكومة العراقية تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال المالكي إن انسحابها يرتبط ببناء القوات العراقية وقدرتها على الاضطلاع بالملف الأمني.
نرى بأن لا فائدة من جدول زمني يوضع لخروج القوات، إنما نحن عملنا بقوة من أجل بناء قواتنا بأسرع وقت ممكن حتى نمارس حقنا بالطلب من القوات الدولية بمغادرة العراق، أفضل مما ترتبط الأمور بجدول زمني قد لا نحتاج لهذا الجدول. إذا انتصرت عندنا العملية الأمنية الحالية ستكون فترة وجودها محكومة بانتصارنا وببناء قواتنا.
الدباغ الذي يزور الولايات المتحدة أوضح أن الحكومة العراقية تشعر لهذا السبب أن المهمة ينبغي أن تنجز بصورة مشتركة مع قوات التحالف من أجل إعداد القوات العراقية لتولي مسؤولية الأمن. وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن الأمل بأن يتيح تدريب القوات العراقية إناطة مسؤولية أكبر بها، وقال حين ذاك سيفتح الباب للتفاوض بشأن انسحاب الأمريكيين على حد تعبيره. وأعلن الدباغ أن تحسين العلاقات بين واشنطن وطهران سيكون لمصلحة العراق، وقال هناك تدخل من الإيرانيين في الشؤون العراقية ونحن لا ننكر ذلك، ونشعر أن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يقلل من هذا التدخل بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة. طالبت تركيا مجددا بأن يتخذ العراق إجراءات للحد من نشاطات مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة نشرتها مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية يوم السبت أن تركيا تنتظر من العراق أن يقوم بما سماه عملا حاسما لمنع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من مهاجمة تركيا انطلاقا من داخل الأراضي العراقية. وبخلافه فإن من حق تركيا أن تدافع عن نفسها بحسب رئيس الوزراء التركي في حديثه للمجلة الألمانية. وكان الاتحاد الأوروبي حث تركيا على القيام بدور بناء في العراق، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية كريستينا ناجي أن استقرار العراق هو في مصلحتنا المشتركة على حد تعبير المسؤولة الأوروبية، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في المنطقة باهتمام بالغ. وتأتي دعوة الاتحاد الأوروبي بعد يوم على دعوة رئيس أركان الجيش التركي الجنرال إشار بويوكانيت إلى قيام الجيش التركي بعملية عسكرية داخل الأراضي العراقية. وقال الجنرال بويوكانيت أن مثل هذه العملية ضرورية على حد وصفه. رئيس مجلس النواب محمود المشهداني حذر من عواقب التوغل داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان، وأعلن المشهداني في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب عقب عملية التفجير أن اليد التي تتدخل في العراق ستقطع.
نريد أن نقول أيضا لكل من تسول نفسه أن يتدخل في شؤون العراق من دول الجوار ومن غيرها أن اليد التي تمتد لكي تتدخل في شؤوننا الداخلية ستقطع إن لم يكن اليوم فغدا.
وناشد رئيس مجلس النواب دول الجوار والدول العربية والصديقة عامة أن تساعد العراق بدلا من إثارة المتاعب له. وأكد المشهداني دعم البرلمان العراقي لموقف حكومة إقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي وصفه بالموقف المنطقي.
نحن نشد على عضد البرلمان الكردستاني ونقول له موقفكم هو موقفنا، ونشد أيضا على عضد السيد رئيس إقليم كردستان لمواقفه المعتدلة والمنطقية والواقعية، ونرفض التدخل بالشؤون العراقية الداخلية من أي طرف كان.
رئيس البرلمان الإقليمي عدنان المفتي من جهته اعتبر أن تصريحات قائد الجيش التركي تشكل تصعيدا خطيرا، ولكنه أعرب عن الأمل بالاحتكام إلى العقل لتسوية القضية.
أولا التهديدات ليست جديدة، منذ أشهر ونسمع هذه التهديدات من قبل جهات معينة في تركيا، ولكن هذا يعتبر تصعيدا خطيرا تجاه الوضع في كردستان وفي العراق عموما. نحن نأخذ هذه التهديدات محمل الجد، ونتمنى أن يكون العقل هو سيد الموقف.
ويقول الجيش التركي أن آلافا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني يتمركزون عبر الحدود داخل الأراضي العراقية. وأفادت وكالة أسوشيت برس أن تركيا قامت باجتياحات عديدة داخل الأراضي العراقية في أوائل التسعينات مستخدمة قوات كانت تصل أحيانا إلى 50,000 جندي. قررت اللجنة الاستشارية الدولية لملتقى مجموعة البلدان الديمقراطية المقرر عقده في باماكو عاصمة مالي في تشرين الثاني المقبل أن العراق ليس مؤهلا لدعوته إلى المشاركة في اللقاء. وكان العراق حضر الملتقى السابق لمجموعة الدول الديمقراطية الذي عقد في شيلي عام 2005 بصفة مراقب. ولكن اللجنة الاستشارية للملتقى التي تضم أكثر من 12 عضواً من رؤساء الدول السابقين والسياسيين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين توصلت هذا العام إلى أن العراق لا يستوفي المعايير التي تؤهله لحضور الملتقى القادم. ونقلت وكالة فرانس برس عن منسق اللجنة الاستشارية تيد بيكون قوله إن استبعاد العراق عن الملتقى القادم يعود إلى استمرار عجز الحكومة العراقية عن بناء دولة تخضع للمحاسبة بحسب تعبيره. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يجيز دخول نحو 500 مترجم عراقي وأفغاني سنويا إلى الولايات المتحدة بسبب تعرضهم إلى الخطر نتيجة عملهم مع الأمريكيين. وكان الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس الأمريكي انتقدوا إدارة الرئيس جورج بوش لقبولها عددا قليلا من اللاجئين العراقيين. وأفادت وكالة رويترز أن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي أدوارد كندي أصدر بيانا أكد فيه أن التزاما قويا يقع على عاتق الولايات المتحدة بالوفاء للعراقيين الذين كثيرا ما دفعوا ثمنا مريعا بسبب عملهم مع الأمريكيين بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. عودة سيدتي وسادتي إلى الزميل فارس عمر الذي تابع مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر التطورات والمستجدات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل وأصيب عشرات الأشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة في جراج للحافلات قرب مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء. وتضاربت الأنباء عن عدد القتلى والمصابين، ولكن شهودا قالوا لإذاعة العراق الحر إن بين الضحايا العديد من النساء والأطفال. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
استهدف انتحاري بسيارة مفخخة وسط كربلاء في الساعة 10 من صباح اليوم، وقد شهدت سيارات الإسعاف وهي تتردد على مكان الانفجار لإخلاء القتلى والجرحى، وأغلبهم من النساء والأطفال الذين يبيعون أكياس البلاستيك على المتبضعين.
ضحايا هواي لحد الآن، إنه كل ما نقول لك إحصائية كاذبة، يعني الإحصائية لحد ما معروف. إن هذا الجراج هو ملتقى الأحياء المركز المدينة كلها، إنه تدفق يعني تجمع ازدحام مو طبيعي على هاي المنطقة. مركز كربلاء هو هنا تجمع، أعتقد مركز كربلاء في هذا المكان. أضافة إلى أنه باب قبلة باب الإمام الحسين عليه السلام.
بعد ذلك هاجم متظاهرون حرس بناية المحافظة بالحجارة والعصي، قبل أن يتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة الرشاشة، حيث هاجم مسلحون اندسوا في التظاهرة رجال الشرطة، وحدثت اشتباكات استدعت على أثرها الجهات المعنية تعزيزات من الجيش العراقي الذي ألقى القبض على مجموعة من الأشخاص اتهموا باستخدام السلاح ضد رجال الشرطة. قالت بعض المصادر الإعلامية إنهم من جيش المهدي، ولكن مكتب الشهيد الصدر في كربلاء أصدر بيانا كذب فيه هذه الأنباء، وقام ممثلون عن المكتب بعيادة جرح التفجير الانتحاري الراقدين في مستشفيات المدينة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
في بغداد قتل 10 مدنيين وأصيب 15 آخرون في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري على جسر الجادرية جنوبي العاصمة، وتسبب الانفجار في اشتعال النار في عدد من السيارات، وهذا ثاني هجوم على أحد الجسور بعد تفجير جسر الصرافية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وفي حي الجهاد جنوبي غرب بغداد هاجم مسلحون موكب وكيل وزارة الصناعة محمد عبدالله، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 من حراسه، ولكن وكيل الوزارة لم يصب بأذى في الهجوم. وفي كركوك نقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن 4 مسلحين قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحملونها في سيارتهم شمال المدينة. وفي البصرة قال الجيش البريطاني اليوم السبت أن قواته قتلت 8 مسلحين كانوا يقومون بزرع ألغام أرضية في المدينة ليلة أمس الجمعة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مثلت القوات متعددة الجنسيات ليلة أمس عملية واسعة نطاق شمال حي الحسين في شارع محمد القاسم المؤدي لمصطفى الشعيبي، وقالت في بيان بأن العملية استهدفت مجموعتين كانت تزرعان العبوات الناسفة في طريق الدوريات البريطانية قريبا من مدينة الشعلة شمال الحيانية. 8 من المسلحين قد لقوا حصهم وفقا للبيان، مضيفا بأن القوات متعددة الجنسيات ستركز في الأسابيع المقبلة على عرقلة المسلحين والمتورطين بشن هجمات غير مباشرة على القواعد البريطانية. في السياق ذاته ذكرت مصادرنا الموثوقة بأن عملية مماثلة جرت في ذات الوقت بمنطقة القبلة حي المهندسين غرب البصرة، وأن آليتين بريطانيتين تم أطابهما قرب مجمع الكليات في باب الزبير. على صعيد آخر عقد في قيادة الشرطة صباح اليوم السبت مؤتمر أمني حضره وكيل مساعد وزارة الداخلية ورئيس لجنة الطوارئ العليا اللواء علي حمادي لوضع الخطط المحكمة للتنسيق بين دوريات الشرطة ورفع جاهزية الشرطة للرد والسيطرة على أي طارئ أمني، حسب ما صرح به العقيد كريم الزيدي مدير الإعلام في قيادة الشرطة. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى، حيث استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وقوى الأمن. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
غادرت أكثر من 40 عائلة كردية في الموصل من سكنة أحياء الانتصار والتأمين والبكر والكرامة والجزائر الموصل إثر تلقيها تهديدات بالقتل من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، واتجهت هذه العوائل في معظمها إلى ناحية بعشيقة ومنطقة القلاع شرق الموصل وإلى قضايا عقرة. أحد سواق سيارات الحمل لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أفادنا أن نحو 17 عائلة كردية ومسيحية وشيعية تغادر الموصل يوميا هربا من المسلحين. وفي حي البكر هددت المجموعات المسلحة إدارات المدارس في الحي بغلق أبواب مدارسها بزعم أن مقرا فرعيا لأحد الأحزاب الكردية سينصب من قبلها، إلا أن أصحاب الدور لم يمتثلوا للتهديد وبقوا في دورهم. من جانب آخر فجرت مجموعة مسلحة مبنى تابعا للقوات الأمنية العراقية في حي الصناعة، ومن دون إلحاق خسائر بالأرواح. من جانبها ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على نحو 30 عنصرا من عناصر منظمة القاعدة الإرهابية، وبين المعتقلين مسؤول كبير يدعى أبو عبد الله. هذا وشهد المناطق في الموصل هجمات بالعبوات الناسفة استهدفت القوات الأمنية العراقية والمدنيين على حد سواء ومن دون وقوع خسائر تذكر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل التحايا من سمير علي منزي وأرقها من المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. نتعرف بداية على آخر ما توصلت إليه التحقيقات بشأن التفجير الذي استهدف مقر مجلس النواب العراقي، وهناك تقرير عن المهرجان الفني والأدبي الذي أقامته وزارة الثقافة لمنظمة المجتمع المدني الثقافية. ومن دوك نتعرف على أسباب ضعف الحركة السياحية، وننقل من محافظة ميسان مشاكل وهموم المعوقين. بداية مستمعينا الكرام نعود إلى بغداد، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أن اللجنة التي تحقق بحادثة تفجير مقر مجلس النواب العراقي قد تعرفت على هوية الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه داخل المطعم في مبنى المجلس، موضحا أن الانتحاري معروف لدى أعضاء مجلس النواب. كما أكد أن رئيس الوزراء نور المالكي قرر أن تقوم الوزارة بحماية مقر مجلس النواب. العميد خلف تطرق خلال مؤتمر صحفي إلى حادث تفجير جسر الجدرية والتفجير الذي شهدته مدينة كربلاء يوم السبت. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف خلال مؤتمر صحفي السبت أن أوامرا قد صدرت من رئيس الوزراء تقضي بتولي الوزارة مسؤولية حماية مقر مجلس النواب العراقي الذي تعرض الخميس إلى هجوم من قبل شخص انتحاري فجر نفسه داخل المطعم الذي يتواجد فيه أعضاء مجلس النواب. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية المبنى، أجاب العميد عبد الكريم خلف:
بالتأكيد أجهزة وزارة الداخلية أجهزة محترفة ولدينا ضباط أكفاء يعملون الآن على وضع هذه الآليات بسرعة بعد استكمال جوانب إدارية وفنية ضرورية جدا لعملهم في هذا المكان الحي والهام اللي هو أحد الرئاسات الثلاث. وبالتأكيد سنقوم بتدقيق كل الهويات وكل السجلات الجنائية وكل الأشخاص الذين يشكلون جسد الذي يكمل عمل السادة في مجلس النواب السادة الأعضاء.
ويذكر أن لجنة تحقيقية قد شكلت برئاسة وكيل وزارة الداخلية للمعلومات والتحقيقات الوطنية اللواء حسين كمال لمعرفة ملابسات الانفجار. وقد أوضح المتحدث باسم الوزارة أن التحقيقات الأولية أكدت أن الانفجار ناجم عن شخص انتحاري معروف من قبل بعض أعضاء مجلس النواب دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد العميد عبد الكريم خلف أن اللجنة التحقيقية لديها صلاحيات كاملة للتعامل مع المتورط مهما كانت صفتهم.
اللجنة التحقيقية المشكلة لديها صلاحيات كاملة في البحث عن الأدلة وتقديم المذنبين إلى عدالة، سواء كان هناك تقصير من الذين سهلوا دخول هذا المجرم إلى داخل المجلس أو من الذين نفذوا أو ساعدوا أو ساندوا أو قدموا شيء لدعم هؤلاء مهما كانت صفتهم.
إلى ذلك شهدت بغداد صباح السبت انفجار سيارة مفخخة على جسر الجادرية، ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من استهداف جسر الصرافية. وبهذا الصدد أوضح العميد عبد الكريم خلف:
استهدافهم بهذه الطريقة لهذه الرموز الثقافية هو يؤشر فشل هؤلاء، يعني أين لجوا الآن؟ ما هي حجم الأذية؟ الآن ضربوا جسر الجادرية وفشلوا، وسيكررون المحاولة ربما هنا أو هناك، وسيصابون بالفشل مجددا. أنا لا أقول سنقوم يعني بعصا سحرية بوضع موضوع الإرهاب جانبا ونجعله من الماضي على الفور، ولكنه سيكون من الماضي قريب جدا. يعني قواتنا تعمل بعمل متدرج، وهي تقوم الآن أمنت الجزء الأعظم من بغداد، وهي ماضية في تأمين المناطق الغربية إن شاء الله قريبا. هذا العمل هو لم يتوقف، لو كان هناك توقف ربما كان هذا التساؤل مشروع، بس العمل مستمر، ولهذا هو موضوع الصبر والوقت والمساندة من الناس.
من جهة أخرى شهدت محافظة كربلاء انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة وسط المدينة أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الشروع بالتحقيق بهذا الحادث لوجود أوامر مسبقة تقضي بمنع دخول المركبات في مكان الانفجار.
كربلاء يعني الساعة 10:15 اليوم صباحا كانت هناك عمل إجرامي كبير جدا، راح ضحيته أكثر من 16 طفل والبقية من النساء والشيوخ وقسم قليل من الشباب، يعني تراوحت الخسائر بحدود الآن الحصيلة اللي وصلتني قبل دخول المؤتمر هي 34 شهيد وأكثر من 70 جريح راحوا في هذا العمل الإجرامي. هذا العمل هو قريب إلى مرقد سيدنا الحسين في بحدود 300 متر وعلى طريق تجاري قريب من المرقد الشريف، وتم هذا العمل. طبعا بالتأكيد هناك خرق حصل في هذا المكان، وهذا المكان مؤمن من الناحية الأمنية حسب معلوماتنا، ولكن سنرى ما هي وجه التقصير، ما هو وجه التقصير الذي حصل من قواتنا الأمنية، وكيف دخلت هذه الشاحنة؟ طبعا هذه المعلومات من المبكر الحديث عنها الآن.
كان هذا جانبا من الإيجاز الصحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في أربيل أكد نيتشيربان البرزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن القيادة السياسية الكردية تمد يد الصداقة لتركيا، والجهود تبذل حاليا لحل الخلافات بالحوار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البرزاني للحديث عن تطورات العلاقة مع تركيا، تطرق فيه أيضا إلى مسألة كركوك وقضية حزب العمال الكردستاني. شمال رمضان أعد التغطية.
قال نيتشيربان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وضمن جهود التهدئة مع تركيا، وفي مؤتمر صحفي بأربيل، أن الكرد كانوا على مدى الأعوام 16 الماضية عامل استقرار في المنطقة، وأن الجهود ستستمر لتجاوز المشاكل مع تركيا. وأضاف: يقول رئيس حكومة إقليم كردستان: رسالتنا واضحة، نمد يد الصداقة لهم، وهذه رسالة القيادة السياسية الكردستانية بكافة مكوناتها. نحن نريد حل المشاكل بطريقة الحوار، ونحن مستعدون لبحث جميع المشاكل معهم متى ما كان ذلك. بارزاني رأى أيضا أن المشاكل مع تركيا تم تضخيمها في الإعلام التركي، ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون لها دور في التهدئة بسبب علاقتها الوثيقة بالجانبين. بارزاني تطرق في محور آخر إلى موضوع حزب العمال الكردستاني، وأكد أن القضية تلك هي سياسية لا يمكن حلها باللجوء إلى الخيار العسكري.
مسألة PKK بمنوية موضوعك السياسية ومربوطة بتركيا.
يقول رئيس حكومة إقليم كردستان: موضوع PKK هو موضوع سياسي ومرتبط بتركيا. برأينا أنه يجب أن يكون الخيار الأخير هو الخيار العسكري، وقبل ذلك يجب أن نختار السبل السلمية، وثبت أن المشكلة لا تحل عسكريا، وقد جرى اللجوء إلى ذلك في السابق ولم يكن مجديا. وانتقل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إلى موضوع كركوك الذي يثير أيضا حساسية لدى السلطات التركية. هو قال في هذا الصدد أن مسألة كركوك عراقية داخلية، وأن الدستور العراقي وضع خارطة طريق لحلها.
كركوك كشاكي عراقية سياستي إما أويك بزور لإما ورقيرا وإما دمانوي ببروساكي ديمقراطي وري بقرينا.
بالنسبة لموضوع كركوك، كركوك هي مسألة عراقية ولدينا دستور في العراق، نص الدستور على خارطة الطريق لكيفية حل مشكلة كركوك. سياستنا واضحة بالنسبة لهذه النقطة، كل الحقوق التي أخذت من عندنا عنوة يريد استرجاعها عن طريق الديمقراطية وعن طرق سلمية، ولا نعترف بذلك تهديدا لتركيا أبدا. كركوك هي مدينة عراقية بهوية كردستانية، ومكونات كركوك تتكون من الكرد والتركمان والآشوريين والكلدان والسريان، كلهم يعيشون سوا في كركوك. نريد حلا لهذه المشكلة بالطرق السلمية وفي إطار الدستور العراقي، وإذا كان لدى تركيا أي مخاوف نحاول أن نبدد هذه المخاوف من جانب التركي.
وأضاف:
مع أولوياتي إما كلا لروي أودان كرنا كلا مستقبليش بو مسألة نوت شركات تركية من دتون بين كاركن ليلة.
نعم، بالنسبة لنا الأولوية للتعامل مع الشركات التركية من ناحية إعمار، وكذلك في المستقبل بالنسبة للشركات النفطية التركية أن تأتي إلى كردستان وأن تعمل هنا. النقطة المهمة هي أن تتعامل تركيا مع الواقع الحالي في كردستان العراق.
كانت هذه تغطية للمؤتمر الصحفي لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيتشيربان بارزاني، هو الذي كان مخصصا لبحث تطورات العلاقة مع تركيا. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Kerkük'üm vay Kerkük'üm, haberim olsun. Bu kahraman gençleri kurban olsun.
Kerkük'üm vay Kerkük'üm, haberim olsun. Bu kahraman gençleri kurban olsun.
Kerkük'üm vay Kerkük'üm, haberim olsun. Atrafındaki köyler havadan olsun. Haberim olsun,
هيجبر يا رسالهم خبر وصل عمر من النقال بساقور بان وصل او يا خاس قخلال اوطان وصل يدي تشك يدي سارا
من إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام وعودة إلى بغداد، حيث أقامت وزارة الثقافة مهرجانا لمنظمات المجتمع المدني الثقافية بهدف تفعيل دورها ومشاركتها في تطوير الحركة الثقافية في العراق. المشاركون في المؤتمر أكدوا على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الفنية والأدبية للتعرف على نتاجات ومشاركات المنظمات الثقافية وعلاقتها بوزارة الثقافة، كما جدد المشاركون دعوتهم إلى باقي المنظمات الثقافية لكي يساهموا بشكل فعال وجدي في الحركة الثقافية في العراق. حسن رشيد والتفاصيل.
في محاولة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحركة الثقافية، نظمت وزارة الثقافة مهرجانا فنيا وأدبيا للمنظمات الثقافية في العراق، شهد حضورا ضعيفا مقارنة بعدد المنظمات الثقافية العراقية التي بلغ عددها بضع مئات، الأمر الذي أثار علامات استفهام عديدة حول طبيعة عمل ووجود تلك المنظمات وعلاقتها بوزارة الثقافة. مدير عام دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة فاروق الدليمي أكد خلال افتتاح المهرجان على ضرورة استقلال المنظمات الثقافية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تسعى بهذه الفعالية إلى احتواء تلك المنظمات.
المنظمات الثقافية، منظمات المجتمع المدني، يجب أن تكون وهي أسست فعلا يعني بتاريخ بعيد عن سيطرة الدولة وهيمنتها. احنا الآن مجرد مشاركين وياهم، يعني مو احنا احتواء رسمي، لا أبدا، احنا هم أخوتنا ودنشوف نتاجاتهم، وهذا يفرحنا أيضا ويخلينا نعمل وياهم إن شاء الله على زيادة الوعي اللي يعني يأخذ بالسفينة إلى شاطئ السلام. احنا دائما مجرد يعني علاقات غير رسمية معهم وهم أخوتنا.
ويقول نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي إن هذه الفعالية يجب أن تكون وقفة لدراسة احتياجات المنظمات الثقافية وسبل إدامة نشاطها.
أعتقد أن هذه الفعالية تستوجب التوقف عند دراسة ما تريده الثقافة والمنظمات الثقافية في بلدنا. صحيح أن وزارة الثقافة لم تبخل بشيء على المنظمات الثقافية، أعتقد أن هذا التوجه يحتاج إلى ترجمات عملية لدعم المنظمات الثقافية وازدهار الثقافة.
وتعد تجربة المنظمات الثقافية تجربة جديدة في العراق، وهو ما يتطلب العمل على نشر ثقافة المجتمع المدني في أوساط المجتمع عامة والقطاع الثقافي بشكل خاص، كما يشير أمين عام المركز الثقافي العراقي للخطوة الزخرفة فالح الدوري.
منظمات المجتمع المدني ولادة جديدة ديمقراطية ووطنية وشعبية تنطلق بين صفوف الفنانين والمثقفين العراقيين لتنشئ حالة جديدة في المجتمع العراقي، وهي حالة الديمقراطية والممارسة التي متجسدة في كل نفس عراقي. هذا المهرجان كان انطلاقة لطيفة وبديعة جدا حتى نجسد هالحالة هذه ونوصلها إلى فد مرحلة نحن نقتنع بها، وحتى نقنع الآخرين بأنه يجب ممارستها ويجب ولوج هذا الحالة.
لكن المشرف الفني لجمعية طيور السلام الموسيقية محمد مطر يدعو المنظمات الثقافية إلى التخلي عن طروحاتها النظرية والإسهام في حركة الثقافة.
كنت أتمنى أن تشارك منظمات المجتمع المدني ولو بشيء بسيط، إلا أن ليس هنالك مشاركات، فأتمنى أن توافق المنظمات، يعني لا تبقى بس بالورقة والقلم وكلمة السي سنعمل سنفعل سكذا سكذا، في هيجي كذا مناسبة، يعني أتمنى أن يثبتون وجودهم يعني بإنتاجاتهم بدعمهم. شو تخص المنظمة من عمل، خلي هيجي مناسبة أن تبرز قدام باقي المنظمات حتى نتعرف مع بعضنا.
مطر يعزو ضعف المشاركة في المهرجان إلى أن الكثير من منظمات المجتمع المدني في العراق هي منظمات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
الأسباب أكثر المنظمات هي بصراحة يعني أنا اكتشفت حالة أكثر من 3000 منظمة وهمية. نحن من بداية تأسيس المنظمات المجتمع المدني وراء السقوط احنا كنا نحضر في قصر المؤتمرات، فكان الدافع من عندهم ناس من النظام السابق وناس جايين لهدف مادي، ولما ما حصلوا الأهداف المادية فشفت الضائلوا، وهنالك منظمات وهمية بدأت تتحايل على الشعب بإصدار هويات. وحضرني أحد رؤساء منظمة وبعدين اكتشفت وهمي، وهي منظمة عبارة عن غرفة صغيرة، وطلع لهم هويات تقع مبلغ 5000 دينار، وسمعت بإذني يقول إذا جمعنا لنا فد 1000 على 5000 هذا صعد الدبل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن مستمعين الكرام من دهوك. فعلى الرغم من ازدياد أعداد الفنادق والأماكن السياحية في محافظة دهوك، إلا أن العاملين في القطاع السياحي يتحدثون عن ضعف الحركة السياحية وأقلة أعداد السياح، ويعزون ذلك إلى تردي الوضع الأمني والمخاطر الأمنية عند السفر والإجراءات الأمنية المشددة المتخذة عند دخول السياح والمصطافين إلى مدن المحافظة. والبعض منهم يشير إلى التأثيرات السلبية للأزمات التي تعاني منها المحافظة بشكل عام كالكهرباء والماء وغلاء الأسعار. تقرير عبد الخالق سلطان.
يشكو القطاع السياحي في محافظة دهوك من قلة في ارتياد السياح، وذلك بحسب قول أنطوان دنخة سكرتير رابطة الفنادق والمطاعم في محافظة دهوك.
أعتقد الظروف الأمنية يعني الموجودة على مستوى العراق وإضافة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة في السيطرات، يعني هذا يعني من حقهم يتخذون هذه الإجراءات يعني للظروف الأمنية، بس هذا يؤثر على حركة سياحية في المحافظة بشكل عام. اثنين، عدم وجود مطار يعني في المحافظة، أيضا هذا أحد الأسباب الرئيسية يعني لتنشيط حركة السياحة في محافظة دهوك.
في حين عزا عمر ريكاني صاحب موتيل شانا ضعف الحركة السياحية.
بحسب تصوري الوضع الأمني المتوتر في مناطق الوسطى والجنوبية يجعل من السياحة في أقليم كردستان العراق تعاني من الضعف بسبب مخاطر الطريق، كما إن أزمة المحروقات والانقطاع التيار الكهربائي، وهي جميعها عوامل تعيق ازدهار الحركة السياحية في كردستان العراق.
أما سندوراس يوئيل المشرف على بار فندق لومانا السياحي فإنه يرى أن عدم وجود برامج ترفيهية وحفلات فنية ساهرة من أبرز الأسباب التي تحد من تطوير هذا القطاع.
أي فندق سياحي، أي يعني مشروع سياحي يجب أن يكون الخادم بها ذو خبرة سياحية، خريج سياحي يعني. ونسبة السياحة مالتنا بالدهوك يعني أي ترفيه ما كل الزباين الذي يجون من داخل القطر أو من خارج القطر، يجون يقعدون مثل كل ليل يشربون يأكلون ينامون نامون، لا أمسية لا حفلة ليلية لا أي يعني ألعاب، ونحن كدورنا يعني لا يوجد تشجيع للسياحين اللي يقدمون خدمة سياحية ذو درجة عالية.
وفي موتيل شانا التقينا بأحد نزلائها الذي قدم من سوريا.
أنا أحكي لك بالقياس بالنسبة للدول المجاورة، يعني نقول مثلا سوريا
يعني شوية أكو غلاء هنا بالأسعار، أكو غلاء بالأسعار يعني هذا أكيد. والله أنت ما تروح حتى مثلا على مطعم هذا يعني بالعكس أنا أشوفهم يعتزون بك لأن كونك عربي مثلا جاي ويعرفون توضعك يعني أنه حتما مثلا جاي لظروف أمنية أو دا تنهزم من شغلة أو متهرب من شغلة معينة يعني ماكو فد يهتمون بك. بس إذا تي أنت كغلاء معيشة وكأسعار يعني حتما هوك تفرق عن حتى دول الجوار. يعني مثلا أنت تروح سوريا بإمكانك أن تأجر شقة مؤسسة كاملة في مكان جدا راقي يعني $300، بس بينما من هو كذا أنت تريد تجي مو أقل من $500 تأجر لك شقة فارغة.
هذا ومما يجدر الإشارة إليه أن عدد الفنادق والمنشآت السياحية في دهوك قد ازداد عن 90 فندقا وموتيلا سياحيا وهو في ازدياد مستمر. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى محافظة ميسان، حيث أكد جواد كاظم نائب رئيس الجمعية العراقية للمعوقين فرع ميسان أن الإحصائيات التي أجريت أثبتت وجود أكثر من 6000 معوق في المحافظة بحاجة إلى العلاج والمساعدة. بعض العوائل، وعبر أثير إذاعة العراق الحر، ناشدت الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نور المالكي لإنقاذ أبنائها المعاقين وعلاجهم في الخارج لخطورة وضعهم الصحي. التفاصيل مع مازن وحيد.
الجدران تمتد في كل عمران سكني وخلفها تختبئ معاناة وآلام أناس هم شركاء لنا في الوطن والإنسانية. هؤلاء هم المعاقون الذين لم يتوفر لهم أن يعيشوا أسوياء مثل أغلب البشر.
عندي طفلة معوق، عندها شلل رباعي، عندها فشل الدماغ، تخدش بالدماغ، وصار تليف كل علاجات داخل القطر، ما حصل حد علاجات، اشتريتها من برا، تشيط الدماغ، سعر الشيشة حوالي 25 ألف دينار. وأنا ناشد الحكومة والناس الخيرة مساعدة هذه الطفلة لأن عمرها 13 سنة وهي ما تعرف الحاجتين ولا تعرف تقول بابا ولا ماما، فما خليت باب ما طلبته. فآخر مرحلة قدمت فايل إلها عن طريق الكنيسة الكردانية في البصرة، وأنا ناشد الحكومة وسيد رئيس الوزراء مساعدة على أطفال معوقين وخاصة هذه الطفلة خيرية غسان.
زهراء نعيم طفلة حدثتنا أمها والدموع تنهمر من عيونها.
عمرها 3 سنين، هسه عالج بيها ما طاب، يقول لا تعالجوها بطيب، عرضناها على لجنة طبية ما فادوا ياها، ونزلت توسع الدماغ صار بالعمود الفقري، بس قال لا عالجونا مثل علاج خارج يعني الطيب، والله ما عندهم امكانيه والله العظيم، قاعدين بطاله، ايش نطلب؟ نطلب مساعدات للطفله هاي.
اما احمد كريم فهو شاب معاق كفيف البصر، ناشد الحكومه العراقيه ان تساهم بعلاجه.
احمد كريم فاضل فاقد البصر. اشكر اذاعه العراق الحر على هذه الفرصه لتسويل صوتي إلى المسؤولين في بغداد والمعنيين. أتمنى أسافر خارج قطر وأجري العملية، هذا إرادتي من الحياة، وأناشد رئاسة الوزراء. إذا رئيس الوزراء يهتم بالمواطن العراقي ويهتم بمصلحة المواطن أن يلتفت على المعاقين ويلتفت عليه شخصيا لعملية، وفي يدي التقارير الطبية التي حصلت عليها من اللجنة الطبية في داخل محافظة ميسان.
كل هذه المعاناة كانت حاضرة عند نائب رئيس الجمعية العراقية للمعوقين فرع ميسان جواد كاظم غليم.
حقيقة الحكومة بدون نحشيها بجرأة كاملة مغمضة عين ومفتحة عين، يعني وهذه العين اللي فتحتها إن أحيانا الستة وتفتحها، لأن من تقولهم على هاي الشغلة يقول لك والله أنا ذاك اليوم لقاوي السيد المحافظ يقول أنا ما جبت هذه المؤسسات المدنية، أنتم اللي إجيت، أنا إيش أسوي لكم؟ فأنتم تموينكم ذاتي، أنتم شلون تدبرون حالكم؟ زين إحنا منين ندبر؟ إحنا العدد الحقيقي 2450 منتمي حقيقي بصرف هوي، أما العدد الإجمالي للمعوقين من خلال إحصائياتنا للمجالس البلدية أو معرفتنا للأشخاص اللي راجعونا بدون هويات تقريبا 6400 معاق. إحنا نظمنا فايلات العدد كبير من المصابين بالشلل، إصابات الحبل الشوكي، إصابات العيون، لكن كإجراء مثلا أخذوا لهم واحد وسافروا بيه ما صار هذا الشيء.
وناشد غليم الحكومة العراقية بالالتفات إلى شريحة المعاقين والاهتمام بهم.
مناشداتنا كثيرة حقيقة، أنا أهم مناشدة هو الجانب الصحي، لأن أكو حالات تستوجب علاج خارج القطر ونتمنى التعاون من الدولة، نتمنى التعاون من وزارة الصحة. عندنا حالات تستوجب انه رواتب رعايه اجتماعيه، لكن للاسف الاهمال الحاصل من قبل دائره الرعايه الاجتماعيه حدث ولا حرج، ناس مستحقين لكن للاسف اللي ما مستحق مشوا، انا ما اقول الكل لكن اغلب الحالات.
مازن وحيد، اذاعه العراق الحر، العماره.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.